ندا، وزيد اسم، الله اسم، نعم. هم يقولون هذا أيضا أقل ما يتركب منه الكلام، الحرف والاسم. والخلاف جاري فيه كالخلاف في الحرف، كالخلاف في الحرف والفعل، لأنهم يقولون هنا الجملة غير مستقلة، وإنما حرف النداء هنا ناب مناب الفعل، حرف النداء هنا ناب مناب الفعل. وأصل الفعل ماذا؟ أدعو أو أنادي، أصل الفعل يعني أنادي زيد أو أدعو زيد، لكن اعتضنا هنا ناب عن الفعل الذي هو الدعاء والمنادات، ناب عنه إيش؟ ناب عنه حرف، حرف النداء وهو الياء، وهو الياء أو الهمزة مثلا أفاطمة مهلا، هذا التدلل. عندنا هنا الحديث عن الاسم والفعل والحرف، فما هو تعريف الاسم؟ ما هو تعريف الاسم؟ حد يذكر؟ ما دل على معنى في نفسه، غير مقرون بزمان، غير مقرون بزمان. وهو ايضا اقسام، نعم، الظاهر مثل زيد هذا ظاهر، او مضمر، نعم، مثل انا وانت، او مبهم مثل هذا وهذه. الاسم لا يخلو من هذه الاقسام الثلاثة. طيب القسم الثاني الفعل، نعم، وهو الفعل نعم ما دل على معنى لنفسي غير مقترن بزمان، هذا هو الفعل. وينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض، وفعل مضارع، نعم، وفعل أمر. فعل ماضي كضرب، نعم، وفعل مضارع كيضرب، وفعل أمر كضرب، وفعل أمر كضرب. طيب القسم الثالث الحرف، وهو ما لم يجتمع فيه علامة الاسم وعلامة الفعل، ما لم يجتمع فيه علامة الاسم وعلامة الفعل. قال الحريري في منظومته: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب هنا الحرف أيضا منه ما يختص بالأسماء، ومنه ما يختص بالأفعال، ومنه ما يكون مشتركا، منه ما يكون مختصا بالأسماء، نعم، مثل حروف الجر وحرف النداء، فإن هذه لا تدخل إلا على الأسماء. حروف الجر وحروف النداء لا تدخل إلا على الأسماء، ومنها ما يدخل على الأفعال، نعم، مثل قد والسين مثلا، نعم، مثل قد والسين، هذه تدخل على الأفعال. ومنها ما يكون مشتركا مثل بل وهل، نعم، هذه تكون مشتركة بين الاسم وبين الفعل. هنا بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقسم والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم. الكلام هنا ينقسم إلى عدة أقسام ذكرها متفرقة، منها هذا الأول الأمر والنهي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم آخر وهو التمني والعرض، ثم إلى تقسيم آخر وهو الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. فقوله هنا ينقسم، والكلام ينقسم إلى يعني الكلام ينقسم بمدلوله، مدلول الكلام ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الأمر، نعم، وكذلك النهي، والخبر والاستخبار، والخبر والاستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا يمكن أن نجعل له ضابطا يعيننا، يمكن أن نجعل له ضابطا يعيننا، فنقول الكلام لا يخلو من أمرين، إما أن يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب. الكلام لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كلاما دالا على الطلب أو كلام دال على غير الطلب. طيب، الكلام الدال على الطلب هذا ينقسم أو يتنوع إلى أنواع. النوع الأول طلب، طلب فعل. النوع الأول طلب فعل، وطلب الفعل يقولون إن كان مع استعلاء، نعم، فهو الأمر. كان مع الاستعلاء فهو الأمر، لأن تعريف الأمر، نعم، هو الأمر على وجه الاستعلاء، الأمر فعلي شيء على وجه الاستعلاء. وإن كان عكسه فهو دعاء، إن كان يعني على وجه الخضوع والذل فهو دعاء، وإن كان مساويا فهو التماس، وإن كان مساويا فهو التماس. ولذلك قال الأخضري في السلم، سلم المنطق، قال أمر مع استعلاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي الالتماس وبالالتماس وبالتساوي التماس وقع، وبالتساوي التماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، يعني عكس الاستعلاء وهو الخضوع، وبالتساوي التماس وقع، وبالتساوي التماس وقع. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للطلب، نعم، احنا قلنا القسم الأول الطلب، نعم، إذا كان طلب الفعل. النوع الثاني أن يكون طلب ترك، وهو إيش؟ وهو النهي. أن يكون طلب ترك وهو النهي. الثالث أن يكون طلب علم، يعني استعلام أو الإعلام كما يقال، طلب العلم. هذا هو القسم الثالث. وفي هذا أدخلوا الاستفهام، نعم، والاستخبار، مثل تقول مثلا كم كتابا عندك، نعم، هذا استخبار. وأدرجوا فيه في هذا القسم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله تمن وعرض وقسم، فهم أدرجوا تحت هذا التمني والعرض والقسم. والتمني هو طلب حصول الشيء، التمني هو طلب حصول الشيء، سواء كان ممكنا أو غير ممكن، سواء كان هذا الشيء ممكنا أو غير ممكن، هذا تمني. مثلا كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل الشباب يعود؟ الشباب لا يعود، وهنا تمني، ليس متمنيا، تمني، فهو تمنى حصول الشيء لكنه من باب الممتنع. الشباب لا يعود، ما ذهب من العمر فإنه لا يعود. وكذلك منه قول القائل ليت وهل تنفع شيئا، ليت شبابا بوعا فاشتريت، نعم، هذا كذلك من غير ممكن. الممكن لو قلت مثلا ليتك ترافقني في الطريق، فهنا تمني، لكن في شيء ايش؟ طلب حصول شيء ممكن، المرافقة في الطريق ممكنة، المرافقة ممكنة. إذن التمني، نعم، هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، سواء كان ممكنا أو ممتنعا. ويندرج أيضا تحته قول المؤلف هنا وعرض. والعرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم قال ألا تأكلون، هذا عرض، مثل قولك لأخيك ألا تجلس، ألا تذهب، نعم، ألا تدرس، كل هذا من نوع إيش؟ من نوع العرض، وهو الطلب، وهو الطلب برفق. والقسم معروف، هو القسم هو إيش؟ هو الحلف. طيب، هذه الأمور عندنا في أقسام الكلام. المهم هو الأمر والنهي. يبقى عندنا الآن، وأما ما يتعلق بالتمني والعرض، نعم، والاستخبار، فهذه الفائدة فيها قليلة في أبواب أصول الفقه. بقي معنا الأمر النوع الثاني أو القسم الثاني. لاحظتم نحن قلنا أول شيء أن يكون طلب، والطلب أن يكون طلب فعل أو طلب أو طلب ترك. بقي عندنا أو إعلان، طلب الإعلان. الثالث ما لم يكن
طلب،
ما لم يكن طلبا وهو الخبر، ما لم يكن طلبا وهو الخبر. والخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، وسيأتي بيانه إن شاء الله فيما يتعلق بباب الأخبار، فيما يتعلق بباب الأخبار، حيث قال المؤلف هنا والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة إلى آخره، وسيأتي هذا إن شاء الله ما يتعلق بالخبر سيأتي في باب الأخبار. إذن الذي يفيد فائدته ظاهرة في أبواب أصول الفقه، إنما هو الأمر والنهي والخبر، الأمر والنهي والخبر. وأما البقية فالفائدة نعم فيها قليلة في أبواب أصول الفقه. قال رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. من وجه آخر ينقسم إيش مراده؟ ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولعل أن نرجع الكلام عن الحقيقة والمجاز نتبقى بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولعل إن شاء الله المتبع مستقبلا، لكن سنبين في حينه إذا انتهينا إن شاء الله من كشف الشبهات. نعم، نحول درس الفجر الورقات إلى المغرب، لأن الفجر أصبح قصيرا، الوقت بعد الفجر صار قصيرا، يشتكي منه بعض الإخوة لا سيما في فترة الشتاء الآن. فإذا انتهينا من كشف الشبهات نحول هذا الدرس إلى المغرب حتى يتسع وقت الفجر، فنعيد فيه الدرس ونأخذ كتابا آخر إن شاء الله، لأن كشف الشبهات يعني إن شاء الله لا يطيل، ينتهي قريبا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول ما الفرق بين حديث النفس والخاطر والهاجس والهم والعزم؟ حديث النفس إن كان فيه يعني جمع فيه معنى العبارات، جمعت فيه العبارات، فهذا يسمى حديث النفس، وما لم يكن كذلك فهو الخاطر. وإلا فبعضهم يرى أن هذه الأمور حديث النفس والخاطر والهاجس والهم هذه كلها بمعنى واحد، وكذلك العزم، كل ما لم يتحدث به نعم أو يعمل به فهو من باب حديث النفس. يقول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر الحديث. كيف يكون التغيير باليد؟ وهل هذه الوسيلة مقتصرة على أشخاص دون أشخاص؟ وهل تراعى فيه المصلحة والمفسدة؟ أولا قوله هنا كيف يكون التغيير باليد، لا شك المراحل التغيير الثلاثة هذه مطلوبة، والأخيرة ليس بعدها مرحلة التي هي تغيير القلب، يعني يشترك الجميع في وجوب تغيير القلب، التغيير بالقلب يشترك الجميع في وجوبه، نعم في وجوبه على أي حال، استطاع أو ما استطاع هو واجب عليه التغيير بالقلب. أما الدرجة القبلية وهي اللسان واليد فهذه في الجملة واجبة على الجميع، لكنها في التعيين تختلف، لها شروط وضوابط. فإن كان يمكنه التغيير باليد ولا يترتب عليه مفسدة أعظم، نعم، فإنه حينئذ يجب عليه التغيير. والتغيير واجب على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالرؤية، من رأى منكم، أي إنسان يرى. لكن أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يغير شيئا لأنه ليس في مقدوره، فالأب مثلا في بيته يستطيع أن يغير، وكل من له سلطة على من حوله يستطيع أن يغير. فالشاهد أن الإنسان إذا رأى المنكر ينظر هل هذا التغيير لا يترتب عليه مفسدة ويستطيع أن يغيره بيده أو بلسانه، فإنه يتجه لذلك. وإن ظهر له أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة فإنه لا بد عليه أن يغير بقلبه. والتغيير بالقلب هو مفارقة هذا المنكر، التغيير بالقلب هو مفارقة هذا المنكر، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد فيها. هنا يقول: إذا رأيت منكرا وكان بالإمكان أن نزيله بأيدينا لكننا أنكرنا بقلوبنا، هل نؤاخذ على هذا الإنكار القلبي؟ نعم، من رأى منكر وهو يستطيع الإزالة باليد، لاحظوا، يستطيع. يعني مثلا أب رأى مع ابنه منكرا أو رأى ابنه يفعل منكرا، هل الأب يؤاخذ بما يفعل بابنه؟ نعم، هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ. هل يستطيع؟ هل يتوقع في الغالب أن تترتب مفسدة لو ضرب الأب ابنه؟ نعم، لا، ما يمكن أن يترتب. فلو رأى مثلا معه دخانا فأخذ هذا الدخان ورمى به في الأرض، هذا تغيير باليد، هل هو يصعب عليه؟ لكن لو تركه وأنكر بالقلب فإنه يأثم، فإنه يأثم حينئذ. إذن نفرق مسألة الإثم وعدم الإثم في القدرة على التغيير باليد أو باللسان، القدرة على التغيير. وأما إذا لم يقدر فإنه ينتقل ولا إثم عليه إن شاء الله. ما حكم الاجتماع لتلاوة القرآن بحيث إنهم يجتمعون جماعة من الناس ثم يقرأ كل واحد منهم بعض الأرباع والباقي يتتبعون من المصحف، ومنهم من يأخذ على قراءته مبلغا من المال؟ طبعا لا شك أن الاجتماع على دراسة القرآن وتعليمه هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، الاجتماع للتعليم لا شيء فيه، بخلاف الاجتماع لتلاوة القرآن مثلا في العزاء والمناسبات، نعم، مناسبات العزاء، فإن هذا من البدع، فإن هذا من البدع. وأما أخذ المال هنا فلا أدري ماذا يقصد، يأخذ على قراءته مبلغ من المال، يعني هل هو القارئ يأخذ؟ هذا يحتاج إلى توضيح، لأنه يختلف. إن كان المدرس فالمدرس يحق له أن يأخذ على الصحيح، وإن كان هذا القارئ فينظر هو يأخذ المال في أي القراءات وفي أي حال، يحتاج أن يوضح السؤال. هل الاشتغال بطلب العلم مثلا أو الطواف أو قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل يعتبر من قيام الليل، وما هي أفضل الأعمال في تلك الساعة؟ طبعا لا شك أن المقصود في قيام الليل يعني إحياء الليل بالعبادة، سواء الصلاة أو الدعاء، هذا هو المقصود بقيام الليل. وأما أيهما أفضل، يعني الطواف وقراءة القرآن هذا من العبادة، لكن أيهما أفضل، طلب العلم أو قيام الليل؟ نقول الأولى الجمع بينهما، فإن تعذر الجمع فإن طلب العلم أفضل من قيام الليل. والسبب في ذلك هو أن طلب العلم نفعه متعد إلى الغير، بخلاف العبادة فإن نفعها قاصر على صاحب الشأن. هل الدعاء عند الملتزم سنة في الطواف؟ ومتى يكون ذلك؟ هل بعد انهاء الطواف أو في أثناء الطواف؟ هذه ذكر بعض أهل العلم آثارا عن السلف، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صريحا في هذا كما ذكر شيخ الإسلام. لكن كما قال رحمه الله، بمجموعها هذه الآثار تدل على أن لهذه المسألة أصلا، وهو أن يكون في آخر الطواف، أن يلتزم الملتزم ويدعو عنده. هل استعمال الكحل للرجال سنة؟ وهل هو مخصص لبعض الأيام عن بعض؟ وكذلك استعمال، أظن، الكنية. نعم، الكنى، نعم، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمله هو صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه. ورد عن السلف من الصحابة وغيرهم في ذلك آثار تدل على هذا، تدل على استحباب الدعاء بالكنية. وأما ما يتعلق بالكحل فنعم، الكحل للرجال سنة، والنص ورد في الاكتحال بالإثم، نعم، ورد الاكتحال به في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حدد فترة الاكتحال كما ذكر بعض ذلك بعض الفقهاء، الاكتحال وترا وما شابه ذلك، لكن أصل الاكتحال هو من السنن. عنده اقتراحات يقول هنا: المصادر التشريعية التي تذكر في علم الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإن كان هناك أدلة أخرى مختلف فيها كقول الصحابي ونحوه، ولكننا نجد أن الأدلة في باب الاعتقاد ما يتعلق بالأسماء والصفات يذكرون ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وأما القياس فلا يذكرونه دليلا في هذا الباب. وسؤالي: لماذا هذا التفريق وما تعليلكم لذلك؟ لأن الكل شرع والدين سواء باب الاعتقاد أو باب الأحكام العملية العبادات والمعاملات، وما هو الفرق بين العلو والاستعلاء المذكورين في تعريف الأمر؟ هنا التفريق فيما يتعلق بأبواب الاعتقاد، يعني ما في مجال للقياس في باب الاعتقاد، يعني ماذا تقيس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ هل تستطيع أن تنتج لله اسما أو صفة من باب القياس؟ ما نستطيع، مربوطة بالنص. ولذلك ليس هذا فقط، بل قالوا العبادات، قال بعض أهل العلم العبادات لا قياس فيها، فلا يمكن أن نخرج صلاة نعم قياسية، ما يمكن أن نخرج صلاة قياسية. فأبواب الاعتقاد من هذا القبيل، أبواب الاعتقاد من هذا القبيل في مسألة عدم القياس. لكن هناك جوانب قد يقاس فيها، لكن فيما لا يتعلق بأسماء الله وصفاته، في أحكام مثلا، في أحكام المشرك وما شابه ذلك، في أمور السجود لغير الله، نعم، وأمور أخرى كثيرة. أما القياس في الأمور الثبوتية، إثبات أشياء لله عز وجل بالقياس، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن هذا شيء خفي متوقف على الإخبار، شيء خفي متوقف على الإخبار. اي نعم، هذا سيأتي ان من قال بذلك هو النظام من المعتزلة، هو اشهر من انكر الاجماع، وسيأتي في باب الاجماع الرد عليه ان شاء الله تعالى. يقول هنا: لا تحرمنا من درس الورقات بعد الفجر، لاننا بعض المغرب عندنا دروس، لعله اراد بعد المغرب. على كل حال، يعني حاول اتباع الأصلح في هذا، حاول اتباع الأصلح في هذا الأمر إن شاء الله. هذا كذلك نفس وهذا نفس هذا الاقتراح. على كل حال، ننظر إن شاء الله إلى الأصلح في هذا. الحقيقة المشقة ظاهرة في وقت الشتاء، المشقة ظاهرة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يوجه لنا الخير فيها. صديق كنت أرافقه فرأيت منه الكذب والغيبة والنميمة، فقالت له يبدو، فقلت له بعد النصيحة: ابتعد عني ولا ترافقني بعد أن نصحوني بعض الإخوة بهذا. وعندما قلت له هذا غاضب وسب الله، فتركته فترة، ثم عدت له فنكر، فماذا تنصحنا به؟ صاحبه بالمعروف إذا كنت ترى أن في صحبته خيرا له، وعودة إن شاء الله إلى ما يرضي الله ورسوله. وأما إذا رأيت أن هذا النصح لم يجدي، نعم، فإن صاحب المعصية يهجر إذا كان في هجره مصلحة، وأما إذا كان هجره يؤدي إلى مفسدة نعم أعظم، فإنه حينئذ لا يهجر، وتفتفي بالسلام معه، والمعاشرة الظاهرة بالمعروف. قال: قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله، يدل على أن الخط داخل في مسمى الكلام. لا ليس كذلك، ليس كذلك، إنما أرادت، إنما أرادت الكلام ما أرادت الخط. يقول إذا كلمتني بالعيون الغوائر رددت عليها بالدموع البوادر، يدل على أن الإشارة، على أن الإشارة كلام. لا ليس كذلك، لا يدل على أنه كلاما، وإنما هنا هو عبر عن ذلك بأنه كلام، كأن العيون دلت مدل، دلت مدل الكلام. ما يعني المستثنى؟ أنت تعرف أن المستثنى يكون من غير مستثنى. إذا حدثت النفس، إذا حدثتك النفس أنك قادر على ما حوت أيدي الرجال فكذبوا أو فكذبي. نعم هذا أيضا حديث النفس، ما يدل على، قال فيه أن حديث النفس كلام، ما يدل على هذا، لأنه ما ذكر كلمة كلام، ذكر كلمة حديث النفس. شكى إلي طول جميل الليل أو كذا طول السرى، صبر جميل فكلانا مبتلى، يدل على أنه لا يفهم منه الحال فهو كلام. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. على كل حال الشعر، الشعر يتجوز فيه، الشعر يتجوز فيه، لكن كما قلنا الصواب أن الحديث النفسي لا يعد كلاما إلا إذا قيد، إذا قيد، وأما إذا لم يقيد فإنه لا يعد، لا يعد كلاما. هل النظرة، هل النظرة الآن كلام؟ أنت تنظرني وأقول نعم ماذا تقول، وأنت تنظر ما تكلم. أنا لو قلت لك ماذا تقول، ماذا تصفني؟ تصفني بالهوس. نعم لو قلت لك ماذا تقول وأنت تنظر إلي وصفتني بالهوس. وهنا وصف محبوبته بأنها بالعيون، فهذا دخل فيما يتعلق بباب التشبب، من باب التشبب في الشعر بالنساء، يدخل إلى أكبر، إلى أكبر من هذا. آخر سؤال، اترك الأسئلة إن الوقت طالبنا. طيب كل هذه الأبيات الشعرية لا تدل على أن الحديث النفسي كلام، وحتى لو دلت في الشعر نقول هذا من باب الشعر ولا يصح إطلاقا. إذا سلمت المرأة الأجنبية على الرجل بالنطق فهل في هذا حرج؟ لا، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
واحد من الأربعة.
لا.